بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني في الله، أخواتي في الله، يتشرف موقع كول أوف إسلام وموقع لايف إسلام بأن يستضيف الشيخ عبد السلام زود أبو محمد إمام مسجد السنة في سيدني في محاضرة بعنوان، وهي الجزء الثاني من محاضرة بعنوان من المسؤول عن فساد وضياع أبناء المسلمين في بلاد الكفر والحل. فليتفضل، جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معشر الإخوة والأخوات، نكمل اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى محاضرة الجمعة الماضية، والتي كانت ولا زالت بعنوان من المسؤول عن فساد وضياع أبناء المسلمين في الغرب عامة وأستراليا خاصة والحل. وفي هذا اللقاء نقف عدة وقفات، وقفة مع الأبناء والبنات، ووقفة مع المدارس، وأخرى مع وسائل الإعلام، والأخيرة مع الدولة، ثم مع الحل إن شاء الله تعالى. فأعيرون أسماعكم أينما كنتم، وشاركوا معنا مشاركة جادة بتسجيل ملاحظاتكم، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضى. إخواني في الله، والحديث عن الأبناء يطول ويطول، ولكن أقدم قبل الحديث عنهم بمقدمة لعلها تساعدنا على معرفة الأسباب التي أدت إلى فسادهم وضياعهم. تعلمون إخواني أن خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة التي تنجب الأولاد الصالحين وتؤسس المجتمع الصالح، وهذا يتطلب منك أخي البحث عن الزوجة الصالحة التي ستكون أما لأبنائك وبناتك، وجدة لأحفادك، ومعينة لك على طاعة ربك. وهذا هو الحق الأول لولدك عليك، وهو لا زال في عالم الغيب، أن تختار له أما صالحة. فإذا حان وقت خروجه من رحم أمه ونزوله إلى هذه الدنيا، وجد أمامه أما صالحة وأبا صالحا ينتظرانه في بيت ومسكن شرعي اشتروه بالحلال ليستقبلوه فيه، ومن ثم لينشأ ويشب فيه مع إخوته الذين سيلحقون به إن شاء الله. فبالله عليكم إخواني، ماذا تظنون أن يكون هذا الولد الذي وجد أمامه أما صالحة وأبا صالحا في بيت طيب من مال حلال، أيكون ولدا شقيا أم عبدا لله تقيا؟ أجل، إن مثل هذه البيوت لا تطيب إلا بالزوجة الصالحة والأب الصالح والمسكن الحلال، لا ولن ينبت فيها إلا النبات الطيب الحسن. قال تعالى عن مريم عليها السلام: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزوج عند البناء بزوجته أن يسأل الله تعالى خيرها وخير ما جبلت عليه، وأن يستعيذ بالله من شرها وشر ما جبلت عليه، وأن يسمي الله تعالى ويدعوه قائلا: اللهم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر الله بينهما ولد فإن الشيطان لن يضره أبدا، كما جاء في الحديث الصحيح. فإذا رزقت أخي بالولد فاشكر الله عليه وعق عنه شاتين إن كان ذكرا وشاة واحدة إن كانت أنثى واختر له أحسن الأسماء وأحبها إلى الله تعالى ومنها عبد الله وعبد الرحمن. واحلق شعر رأسه وتصدق بوزنه ذهبا أو فضة على المساكين والفقراء، فإذا فعلت ذلك فقد فككت رهنه، فإنه محبوس عن الشفاعة لوالديه يوم القيامة حتى يفعل له والده ما تقدم ذكره من حلق شعره وذبح عقيقة عنه وتثنيته، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى مستدلا على ذلك بما في صحيح السنن ابن ماجة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن، مرتهن يعني محبوس عن الشفاعة لوالديه يوم القيامة، مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. ثم ليكن أخي أول ما تلقنه من الإسلام الشهادتان، ثم إذا بلغ السابعة من عمره فمره بالصلاة ليتدرب عليها، فإذا بلغ العاشرة ولم يصل فاضربه ضرب تأديب ليعلم أن الأمر في غاية من الجد، وفرق بينه وبين إخوته في النوم بحيث لا ينام أحدهما مع الآخر تحت غطاء واحد في فراش واحد بعد هذه السن، لأن الشهوة تبدأ بالتحرك عندها. وقبل وبعد هذا تعلم ابنك كتاب الله تعالى وتحفظه ما تيسر منه ليقرأه في صلاته، وتعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث الأحكام والحلال والحرام التي يحتاجها كل مسلم. ولا مانع أن تبدأوا معهم إخواني بكتاب الأربعين النووية فيحفظونه، ثم انتقلوا معهم إلى غيره من الكتب. ثم أخي إذا وجدت عند ابنك رغبة في الزواج فزوجه، خاصة في مثل هذه البلاد فإن جل المعاصي تأتي من هذا الباب، فساعده على إحصان فرجه بالحلال قبل أن يفسده بالحرام، وإذا أفسده بالحرام لا قدر الله أصبح من الصعب أن يرضى بالحلال بعدها، كما هو حال بعض الشباب هنا وهناك. والواجب عليك أخي أن تختار له أما صالحة، امرأة صالحة، ليبقى محافظا على ما ربيته عليه، ولو فعل الأهل ذلك لما وصل أبناؤنا إلى ما وصلوا إليه. والآن إخواني بعد هذه المقدمة ننتقل وإياكم لواقع أولادي وأبناء المسلمين في هذه الديار وغيرها من بلاد الكفار الذين أصبحوا حديث الناس في وسائل الإعلام، من الذي أفسدهم وإلى الشوارع أخرجهم؟ هذا ما سنسلط الأضواء عليه بعد هذه المقدمة، فأقول وبالله التوفيق. لقد اشترك في إفساد أبنائنا حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه كل من الأهل والمدرسة والدولة والإعلام بشتى صوره. وإليكم إخواني قصة الأبناء منذ البداية، كما عشنا الأسبوع الماضي مع قصة الآباء والأمهات، نعيش الآن مع قصة الأبناء. فبعد أن وصل الجيل الأول من الأهل إلى هذه البلاد لا شك أنهم تزوجوا، والله أعلم بمن تزوجوا، بالصالحات أم بالطالحات الله أعلم، ولكنهم للأولاد أنجبوا. فمثلا من جاء منذ 20 أو 25 سنة وتزوج يومها، فعنده الآن من الأولاد من أعمارهم تتراوح ما بين 20 سنة إلى 1 سنة. هؤلاء الأولاد ولدوا في بيت ربوي ومؤمن عليه وعلى ما فيه من أساس في شركات التأمين كما قلنا الأسبوع الماضي، وفي هذا البيت الربوي نشأوا وتربوا. وهذا أول شر دخل على الأسرة، حيث عرضوا أنفسهم وعيالهم لحرب الله ورسوله، بل للعنة الله عز وجل. ونزلت البنت من بطن أمها، وما إن نزلت حتى رأت أمها إن لم نقل سافرة فمبتدئة بالسفور، وجدت أمها كاشفة عن شعر رأسها وساقيها وربما ذراعيها، وربما وجدت أما تلبس ملابس أبيها بنطلون وقميص أو جاكيت، وجدت أمها مغيرة خلق الله تنتف حواجبها وترققها صباح مساء، وجدت أمها ترش الروائح على جسمها عند خروجها من بيتها، وجدت أمها في السهرة تجلس مع الرجال وتقدم لهم الشاي والفواكه والخضار لحضور زوجها. ولما فسدت الأم في نفسها كان من الطبيعي أن ينتقل هذا الفساد أوتوماتيكيا إلى ابنتها، وهذا الذي حدث. فمن الذي اشترى للبنت الملابس القصيرة الفاتنة؟ ومن الذي أذن للبنت أن تلبس ملابس المدرسة التي فستانها إلى حد الركبتين أو أعلى، وكلسات أو شراب الرجلين إلى الكعبين أو دونهما، والقميص أبيض شفاف يري ما تحته؟ ومن الذي اشترى للبنت ملابس الرياضة والبنطلون فيها ضيق يجسم ما تحته تماما؟ ومن الذي اشترى للبنت ملابس السباحة وهي قطعتين فقط لستر عواتها؟ ومن الذي اشترى للبنت فستانا خاصا لحفلة المدرسة في نهاية مرحلة البرايم سكول وكان كفستان الكافرات تماما؟ ومن الذي اخرج البنت الى العرس في كامل زينتها وكأنها هي العروس؟ من الذي فعل هذا كله وغيره كثير مما لم نذكره؟ اليست الام؟ وهل تتوقعون بعد هذا كله ان تنشأ البنت صالحة مصلحة؟ أم تنشأ المسكينة وتشب على تقليد أمها؟ ألا بئسة الأم هكذا تكون أيا كانت؟ وقليل من بنات المسلمين من تلتزم بلباسها الشرعي في المدارس الأسترالية والغربية، جزاها الله وأهلها خير الجزاء. ونزل الولد من بطن أمه فرأى أباه منهمكا في العمل، يخرج صباحا ولا يرجع إلا مساء، غائبا عنه طوال النهار. نزل المسكين من بطن أمه فرأى أباه مدخنا وفي إصبعه خاتما من ذهب، وربما في يده سوارا من ذهب أيضا، أو في عنقه سلسلة من ذهب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رأى أباه يلبس الشرط السروال القصير وكأنه أجنبي، نظر إلى رأس أبيه فرآه ربما مقزعا، يعني حالقا بعضه ولبعضه الآخر تاركا. نزل من بطن أمه فلم يرى أباه يوما أمامه مصليا، حتى لصلاة الجمعة لم يره يوما ذاهبا، وذلك لانشغاله بالعمل والمحل، ولم يرى أباه يوما إلى المسجد اصطحبه. نزل من بطن أمه فلم يرى أباه للزكاة مؤديا، ولا لرمضان صائما، لم يرى أباه يوما للغة العربية له معلما أو أمامه متكلما. كان يرى أباه يقف كل يوم أمام المرآة وبيده آلة يجرف بها لحيته وشاربه، فيقابل الولد بين وجه أبيه وأمه فيجدهما في الظاهر واحدة. بعد كل هذا الذي يراه الولد أمام عينيه يتكرر يوميا، كان من الطبيعي أن يقلد الولد أباه، وبالفعل نشأ الولد على خطى أبيه متأثرا فيه، وكان هذا من أسباب انحراف الولد في صغره قبل دخوله المدرسة. والآن لو نظرت أخي إلى هذا الولد فرأيت شعر رأسه مقزعة، وفي يده جنزير ذهب بريسلت، وفي عنقه سلسلة من ذهب أو فضة، فلا تستغرب. أو وجدت في أذنه حلقة، فلا تقل من أين أخذ هذا، بل قل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولما بلغ الولد الخامسة من عمره دخل المدرسة، وعند أن انتقل من البيت الذي ولد فيه إلى بيت آخر يتعلم فيه، لكن من سيعلمه أخي؟ اسمعوا عباد الله، إن أبناء المسلمين يعلمون ويربون كما أسفنا الأسبوع الماضي على أيدي وأعين أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين من اليهود والنصارى والمشركين. وأي خير تنتظره أخي؟ أي خير تنتظره من ابنك إذا رباه لك عدوك؟ وما فسد أبناء المسلمين قديما وحديثا إلا لما تربوا وتعلموا على أيدي أعدائهم. وماذا نتوقع إخواني من هذه المدارس وهؤلاء المدرسين أن يعلموا أبناءنا؟ هل سيعلمونهم دين الإسلام؟ لا والله، بل سيعلمونهم دينهم. أما دين الإسلام فيسمحون للمسلمين في كل أسبوع أن يرسلوا واحدا منهم أيا كان ليجمع طلاب المسلمين من صفوفهم ويعطيهم حصة دين لمدة 40 دقيقة، وهو ما يسمى بمدرس سكريبشر، حصة واحدة في الأسبوع لا تسمن ولا تغني من جوع. هذا وإن بعض مدارس القوم في صباح كل يوم قبل دخول الطلاب إلى صفوف الدراسة لابد أن يقفوا ويستمعوا للنشيد الأسترالي أو الغربي في أي بلد حل، يستمعون للنشيد عند رفع العلم والوقوف للنشيد وللعلم وعليه الصليب لا يجوز في ديننا معشر المسلمين، علما بأن بعض المدارس يقرؤون شيئا من ترانيم إنجيلهم ويصلبون على أجسادهم الأب والابن والروح القدس إله واحد، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وبعض أبناء المسلمين يشاركونهم ولا يفقهون ما يفعلون، بل إن بعض المدارس الإسلامية ترفع نفس العلم وتنشد نفس النشيد ويقف له أبناء المسلمين بصمت رهيب لا تراه ربما عند قراءة القرآن. والله إخواني لا شك أن أبناءنا تأثروا بأخلاق من علمهم، ولكن ذلك لم يكن ظاهرا عليهم في البداية، لكن لما كبروا ودخلوا المرحلة المتوسطة والثانوية بدأوا ينحرفون أخلاقيا، وذلك منذ أن عرضوا عليهم أفلام الجنس الحية على شاشات الفيديو كمادة تعليم أساسية بمعدل ساعة كل أسبوع، ويبدأ المتكلم في هذا الفيلم بقوله رجل أحب امرأة ثم ما نام معها بدون أن يذكر أنهما زوجين، ثم يعرضون عليهم بقية العملية من الجماع إلى الولادة، ثم يتبع ذلك أشياء عملية من دراسة تحليلية ورسم لما رأوه في الفيلم، فيرسم الطالب والطالبة عضو الرجل وآلة المرأة وكيف تتم عملية الزواج والإنجاب، فهنا يحركون شهواتهم ويفتحون أعينهم على الزواج والجنس وهم لا زالوا على مقاعد الدراسة، وقد أعطوهم فكرة تامة عن هذا الأمر لا ينقصها إلا التطبيق العملي، علما بأن وسائله ميسرة لكل شاب وفتاة في هذه البلاد وغيرها من بلاد الكفار. ولما اعترض بعض الغيورين من المسلمين على هذا ما كان من المسؤولين في المدرسة إلا أن زادوا الطين بلة فنقلوا مثل هذه الأفلام وأفظع منها من اللواط والزنا إلى شاشات التلفاز ليراها الجميع أحب من أحب وكره من كره، وقالوا لمن اعترض ربوا أبناءكم فنحن نعرض ما شئنا على شاشتنا. ثم من من الأهل على يقين تام بأن ابنته أو ابنه لا يدخنون في المدرسة مع زملائهم، ومن من الأهل على يقين بأن ابنته أو ابنه في مرحلة الهاي سكول لا يخرج من الصف أثناء النهار ليذهب مع عشيقته إلى السوق أو إلى السينما أو إلى الحديقة أو إلى مكان آخر، لا سيما من كان يضيق عليه أهله أو أهلها وكان ضعيفا أمامهم، علما بأن هؤلاء الطلاب والطالبات يغيرون ملابسهم المدرسية بملابس عادية يحضرونها معهم إلى المدرسة في محفظتهم، والحامل لهم على الذهاب مع بعضهم في مثل هذا الوقت هو عدم علم الأهل بذلك، لأن الأهل يظنون أن ابنتهم أو ابنهم في المدرسة، وهذا أيضا من ضمن الأسباب التي أدت إلى فساد أبناء المسلمين وبناتهم. ثم زادت المجلات الخلاعية من انحرافهم عندما كانوا يرونها في المحلات أثناء ذهابهم وعودتهم من وإلى المدرسة، ثم اشتروا تلك المجلات وتمتعوا بالنظر الى صورها ومواضعها، ثم ما ان انتهوا من رؤية المجلات حتى اتى دور التلفاز ليكمل لهم المشوار، فما كانوا يرونه بالامس ساكنا اصبحوا اليوم يرونه متحركا بفضل شراء الاب لهذا الجهاز الخبيث الخطير الذي ساهم في الانحراف ايضا. وبعد فترة اصبحت الافلام التي تعرض على التلفاز غير كافية، عندها طلب الأولاد من أبيهم شراء الفيديو فحن عليهم واشتراه وترك لهم أمر شراء أو استئجار الأفلام التي يرونها مناسبة لهم ويفهمونها، فرأوا بالأفلام الهابطة ما كان سببا في إفسادهم وشقائهم أيضا. وفي السنوات الأخيرة اشترى لهم الوالد العزيز جهاز الكمبيوتر ليفتح لهم بعدها خط الإنترنت، فأفسد بذلك ما تبقى فيهم من دين وخلق وصلاح. فلما رأى الأولاد الأفلام الهابطة والمعاكسات الغرامية على التلفاز والفيديو والإنترنت بين الشباب والبنات والحب المتبادل بين الجنسين، تحركوا وانطلقوا ليطبقوا ما رأوا وشاهدوا، فكونوا صداقات مع زملائهم في المدارس، فهذا اتخذ صديقة وتلك اتخذت صديقة، وبدأت الاتصالات الهاتفية بين الطرفين بعد العودة من المدارس. فإذا سألت الأم ابنها مع من تكلمت يا بني؟ قال مع صديقي. ماذا تريد أو يريد؟ فقط أسئلة عن الدراسة والمدرسة. ولما خرجت علينا أجهزة النقال الموبيل فون سهلت الأمر عليهم أكثر فأكثر. وهكذا اتخذ الولد عشيقة حياته الجيرفريند، واتخذت الفتاة عشيقة حياتها بوي فريند، إلا القليل منهم يأخذها من بيت أهلها متى شاء ويأتي بها إلى بيت أهله متى شاء، ولا يستطيع الأهل المساكين أن يحركوا ساكنا لقوة ابنهم أولا، ولوقوف الدولة بجانب الشباب والبنات ثانيا. ومن كان منهم رجلا وجه لابنه كلمتين لطيفتين بعد تداول الموضوع مع زوجته سرا والاتفاق على ألا يجرح شعوره لئلا يهرب من البيت فيخسرونه، أو لئلا يستدعي الشرطة عليهم فيشمتون بهم، فيقول الأب لابنه يا بني لا ينبغي لك هذا، إنها كافرة ونحن مسلمون. فيسمع الولد هذا من أبيه فلا يقيم له وزنا ولا يلقي له بالا، فتسأله عشيقته ماذا قال أبوك، لأنها لا تفهم لغة ربما تكون أجنبية، فيقول لها let's go، لأنه لم يربى على طاعة الوالدين بل ربي في المدرسة على أنك إذا بلغت 16 من عمرك أصبحت حرا طليقا لا سلطة لأهلك عليك. وأحيانا بعض الرجال لا يرضى هذا على نفسه فيضرب ابنه ويطرده من البيت ملقيا قانون البلاد ولا وراء ظهره، وهنا تقع الكارثة حيث يلجأ الولد بعدها إلى عصابات الحشيش والإبر والمخدرات وما أكثرهم في هذه البلاد وبلاد الكفر عامة. وكان الحمل وإنجاب الأولاد بالزنا نتيجة هذا العشق، وإن كان قليلا إلا أنه على حياة الأهل حصل، فما الظن غدا بعد وفاة الأهل وتحرر الأولاد أكثر. ولما علم الأهل بذلك استيقظوا وبدأوا يتصلون من شيخ لآخر، ما الحل لهذه المشكلة التي حلت بنا يا شيخ؟ ما الخبر يا قوم؟ الولد هداه الله نام مع عشيقته الكافرة فحملت منه، فهل يجوز إسقاط الجنين؟ قلنا لا يجوز، والدليل أن امرأة زنت على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرها بإسقاط حملها لأنه لا ذنب له، الذنب على من زنى، وغالبا ما تكون المزي بها من الكافرات. ومع ذلك فقد وجد من أفتاهم بجواز إسقاطه حتى ولو بعد نفخ الروح والعياذ بالله. وأحيانا يحاولون كتم الموضوع فيستدعون شيخا رخيصا ويطلبون منه أن يعقد لهما بالحلال، معللين ذلك بقولهم اعقد يا شيخ اعقد أحسن ما يبقى معها بالحرام. وأحيانا تضطر من ليس عندها عشيق أن تضع صورة أخيها في محفظتها اليدوية وتقول هذا عشيقي، لتصدر من ألسنة زميلاتها اللواتي كل واحدة منهن اتخذت عشيقا. ثم يأتي دور السباحة المختلطة، والسباحة كما تعلمون إخواني أو لا تعلمون من ضمن مقرر الدراسة، ولكن اسألوا الأبناء عنها وعما يحصل فيها حيث الاختلاط فيها علانية، الشباب والبنات يسبحون في بركة واحدة بلباس يستر العورتين المغلظتين فقط، غير أن البنت تزيد على ذلك بستر صدرها
علما بأن غرف تغيير الملابس وغرف الاستحمام بعد الانتهاء من السباحة غرف مفتوحة لا أبواب لها، وأحيانا ترى المسلمة الكافرة والعكس وهم يستحمون أو يغيرون. ولو خضنا في تفاصيل ذلك لربما سمعنا ما لا يرضاه أب أبدا. وللأسف هناك من الأهل من يعلم ذلك كله ولا يستغرب منه شيئا، بل ويقول لك بلسان الحال والمقال صوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما كانت المدرسة هي البيت الثاني لأبنائنا كانت بلا شك مشاركة في إفسادهم، فعلى سبيل المثال من الأنشطة التي تقيمها المدارس هنا وعندكم المخيمات الصيفية المختلطة، تغيب فيها البنت والشاب المسلم عن بيت أهلهم لمدة أسبوع، وهي أخطر فترة تمر على أبنائنا في مرحلة الدراسة، حيث ينامون ولأول مرة خارج بيوتهم مع زملائهم بعيدا عن أعين أهلهم هناك في الغابات. وإذا أردتم المزيد من أخبار هذه المخيمات فاسألوا الشباب والبنات عما يحصل هناك مما تشيب له الرؤوس، والأهل المساكين لا يعلمون بشيء من ذلك. وهناك نوع آخر من المخيمات الترفيهية تكون في نهاية المدرسة بعد انتهاء امتحانات شهادة الثانوية العامة الهاي سكول، حيث يذهب الطلاب والطالبات مسلمون وكافرون يذهبون لوحدهم إلى مكان معروف لهم يسمى سيرفيس بارادايس عندنا هنا في أستراليا، بلا وعندكم ربما أماكن أنتم أدرى بها، يذهب الطلاب والطالبات لوحدهم بلا معلمين ولا معلمات لمدة أسبوع، حيث يحصل فيه العهر والزنا على أشده، وهو شيء عادي عند الكفار. وأخيرا لما تفشى مرض الأيدز قام أحد الأطباء الكفار ونصح الطلاب بأخذ العازل المطاطي ودواء آخر اسمه لوبيكنت، وذلك لتسهيل حب البكارة وتخفيف الآلام عند البنات. إخواني في الله، أما الحفلات المدرسية المختلطة التي تقيمها المدارس في نهاية المرحلة الابتدائية البرايم سكول والتي يودع الطلاب فيها بعضهم بعضا، يقوم الأهل بإيصال أبنائهم مساء إلى تلك الحفلات غافلين أو متغافلين عما يحصل فيها، حيث ترقص المسلمة مع شاب أجنبي عنها ويرقص المسلم مع فتاة أجنبية عنه على أنغام الموسيقى الهادئة والدانس والديسكو تحت الأنوار الملونة الخافتة شبه المطفأة، عدا عما يحصل بينهم من تقبيل متبادل وشرب للخمور خلصة أو جهارة. وللأسف يأتي الأهل من آخر الليل ليأخذوا أبنائهم وبناتهم من الحفلة، ألا بئس الأب يخون أبنائه هكذا، وويل له من ربه وويل له من أولاده يوم القيامة عندما يشكونه إلى الله تعالى. وهذه الأخبار وغيرها إخواني استقصيتها من أفواه الطلاب أنفسهم، بل إن بعض البنات من شدة حرصها على دينها ما شاء الله تضطر أن تأخذ أخاها ليرقص معها، ولا ترقص مع كافر أبدا. هذا بعض ما يتعرض له أبناؤنا وبناتنا في المدارس هنا وهناك أثناء دراستهم. فماذا فعل الأهالي لحماية أبنائهم؟ والجواب عندكم، اسمع. أما بعد انتهاء الدراسة فلم يكد الطلاب يتخرج من مدارسهم ويبدأ بالبحث عن عمل عن وظيفة حتى اشتاقوا لرؤية بعضهم، والولد يعلم أن أهله لن يرضوا عنه إن اصطحب معه صديقته الكافرة أو صديقته أو صديق أو صديقته أو صديقها الكافر إلى البيت، الأمر الذي اضطره أن يخرج ليلتقي بهم خارج البيت. أين؟ في المحلات والنوادي نهارا وفي الشوارع والكلبات ليلا، فالتقوا ببعضهم. ونظرا لكثرة المجموعات والعصابات فقد حصلت بينهم مشاحنات ومشادات بسبب البنات، فهذا يحبها وذاك أيضا، فاشتبك الفريقان مما أدى إلى قتل أحدهما للآخر، فكان شهيدا الحب والغرام، وقد حصل ذلك بالفعل عندنا هنا منذ سنوات. ثم بعد فترة نظر الشباب فوجدوا الأمور روتينية، كل يوم يمضي كالذي قبله، فخطرت على بالهم فكرة الحشيشة والإبر والدراج فجربوها، فوجدوا فيها عالما آخر غير كل ما تقدم، فأخذوها ليجددوا نشاطهم ويغيروا أجواءهم ويتناسوا مشاكلهم. ثم جاء عليهم وقت فقدوا فيه المال، وقد اعتادوا على ضرب الإبر وشم الحشيش، فماذا يفعلون؟ فكروا في بيع بعض ما يملكون، فباعوه شيئا فشيئا حتى أتوا عليه كله. ثم لما أفلسوا بدأوا بسرقة أهلهم وأقاربهم وجيرانهم، ثم سطوا على الغريب فسرقوا بيته ومحله وسيارته ليشتروا الإبر والحشيش، وهم في سبيل ذلك مستعدون لقتل كل من يحول بينهم وبين ما يشتهون. والإبرة كما يقولون إذا جاء وقتها ولم يجدها ليضربها اضطرب اضطرابا شديدا وتوترت أعصابه، بل وفقد السيطرة على نفسه. عندها يستنفر كليا ويفعل ما شاء للحصول على ما يريد، ومن حال بينه وبين ذلك فعل به الأعاجيب، بدءا من الضرب وانتهاءا بالقتل كائنا من كان، ليس شرطيا فقط بل لو كان أباه أو أخاه، لأنه فقد السيطرة على نفسه. وأخيرا تبين من خلال الإحصائيات التي قامت بها الدولة هنا أن الشباب بعد أن كانوا يبدأون بتعاطي المخدرات في سن 16 أصبحوا الآن يتعاطونها في سن 13 من أعمارهم. فانتبهوا إخواني واستيقظوا قبل أن يداهم الخطر بيوتكم، عافانا الله وإياكم من ذلك. وأخيرا أدركت الدولة خطورة هؤلاء على أمن المجتمع بأكمله، وأن شرهم يزداد يوما بعد يوم، فسنت قانونا يسمح للناس بالدفاع عن أنفسهم سيلف ديفنس، حتى ولو أدى إلى قتل السارق. وجاء هذا القرار بعد فشل القانون الوضعي الذي لم يحقق الأمن والطمأنينة للمجتمع. تخرج الشاب وتخرجت البنت، وبعد تخرج البنت من المدرسة بدأت بالبحث عن وظيفة كأخيها، فوظفها والدها العزيز في محل أو بنك تجاري أو مكتب عقاري أو سكرتارة عند محام أو طبيب أو مكتب سفريات، لأنها ما شاء الله متعلمة، تستقبل الزبائن بوجه بشوش وشعر مصفف مكشوف أو منكوش وقميص شفاف على الصدر مفتوح وفستان بين الرجلين من الأسفل مشقوق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبدون قسم ما قبلها صاحب المحل موظفة عنده إلا ليتمتع بالنظر إليها ويمتع الزبائن أيضا، عدا عن الخلوة التي تحصل أحيانا بينه وبينها. أهكذا نفعل بالأمانة التي ائتمننا الله عز وجل عليها؟ ألا فاتقوا الله عباد الله قبل أن ينتقم الله منا. أسمعت أيتها الأم الخائنة لدينها وأبنائها؟ أسمعت المصير الذي وصلت إليه ابنتك؟ هكذا غدت البنت المسلمة رخيصة عند أهلها حتى أصبحت عارضة أزياء وجمال يتمتع الكفرة والفسقة بالنظر إليها؟ أترضي بذلك أيتها الأم الخائنة لدينها وبناتها أن تصبح ابنتك سلعة بين أيدي هؤلاء؟ لا تغضبي ولا تتهربي من المسؤولية، فأنت السبب في ذلك. كان العقلاء يقولون لك حشي ابنتك منذ الصغر، فكنت تقولين لا، لا زالت البنت صغيرة. كانوا يقولون لك حرام أن تذهب ابنتك إلى المخيم وتنام فيه بدون محرم، فكنت تقولين لا معلش. سألنا الشيخ فقال نعم يجوز. ألا بئس الشيخ من قال لك ذلك؟ يجوز أن تذهب البنت إلى المخيم بل وتنام فيه بدون محرم. وعلى كل حال فلك وله رب يسألكم يوم القيامة عما كنتم تفترون. ومن هنا أظن إخواني وأخواتي أننا أدركنا بعض الأسباب والعوامل التي اجتمعت حتى أدت بالشباب أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه من شر وفساد وضياع. إخواني وهناك أسباب أخرى عامة أدت إلى فساد أبنائنا، ألا وهي ضعف العقيدة عندهم، الأمر الذي جعلهم يقعون في الحرام قولا وعملا وهم لا يشعرون. فمثلا أبناؤنا جاهلون بدين الإسلام بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، حتى ان بعضهم سألني والله وهو من فئة الشباب هل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واخر قال لي وما يدريني ان هذا اعني دين الاسلام، ما يدريني ان دين الاسلام هو الدين الحق وحده مع وجود غيره من الاديان. واخر قال لي كيف اصدق ان الله يحيي الناس مرة اخرى وانا ارى بعيني راسي كل يوم جمعة ان بعض الموتى يحرقون في النقطة. كثير من ابنائنا لا يعتقدون بوجود الجنة والنار، اللهم الا انهم يسمعون بهما مجرد سماع عال للتصديق، وقد عرفنا هذا من خلال بعض من هداهم الله تعالى من ابناء وبنات المسلمين بعدما تركوا الدراسة وتزوجوا، حيث قالوا والله ما كنا نعرف بوجود الجنة والنار ونصدق بهما الا الان بعد ان قرأنا باعيننا. ولما سألناهم عن سبب ذلك قالوا لان اهلنا لم يكونوا يتحدثون عن الدين امامنا ولا احد يعلمنا، فكيف نعرف ذلك؟ ايضا عالم الملائكة والكتب والرسل واليوم الاخر والقضاء والقدر عالم مجهول تماما لدى ابنائنا، لا يعرفون منه ولا عنه الا الاسماء، وبعضهم ممن انشغل اهله بالدنيا قد لا يسمع حتى بالاسماء. حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيفية انتشار هذا الدين ومن نشره بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين لا يعرفون عنه شيئا، وعندما يقول شيئا يعني شيئا، وهم ابناء المسلمين الا من رحم الله منهم. ومن لم يصدق فليسأل، والله ان بعضهم قال لي لم اكن اسمع باسم محمد صلى الله عليه وسلم ولا من هو، وكل هذا عرفته من خلال تعليمي لاولاد المسلمين في بيوتهم لمدة 3 سنوات متتالية اول قدومي الى هذه البلاد في عام 88. دين الاسلام باكماله من الكتاب الى السنة الى سلف هذه الامة الذين رفعوا راية الاسلام فوق كل درج، كل ذلك لم يقرأوا منه شيئا الا من رحم الله منهم، وقليل قليل منهم. ويخشى والله ان يخرج من الدين او يخرج من الدنيا ولا يعرفون عن دينهم شيئا يذكر. 75-80% من الشباب والبنات لو سألتهم اتصلون لاشاروا برؤوسهم مجيبين لا، بل ولا يعرفون حتى كيفية الصلاة، وان كانوا يصومون الا انهم لا يعرفون لماذا يصلون او يصومون. ولما كانوا يسألون في المدارس من قبل المدرسين غير المسلمين لماذا تصومون وتصلون، ويسألون البنات لماذا تتحجبون، كانوا يجيبون لان اهلنا يقولون لنا صوموا وصلوا وللبنات تحجبوا، وحتى صلاة الجمعة في المساجد لا يعرفها ابناء المسلمين الا في ايام العقل والاعياد، وهي ايام معدودة لا تتجاوز اصابع اليدين على مدار السنة. حتى نتف شعر الابط، حتى نتف شعر الابطين وحلق العانة والاغتسال من الجنابة لا يعرف الشباب، بل ربما لا يسمعون به، لذلك ليس بغريب اذا علمت بانهم لم ينتفوا او يحلقوا شعر يبطين ابدا. ليس بغريب اخي ان تسمع ان من ابناء المسلمين من يقول ان اصل الانسان قرط كما علموهم، قلما تجد واحدا من ابناء المسلمين الا ويحتفل بعيد ميلاده شابا كان او فتاة، وحتى بعد حتى يحتفل بعيد ميلاد امه وابيه ويقدمون لهم هدايا في هذا اليوم كالنصارى تماما. اسمع اخي اسمع، اصدقاء ابنائنا في المدارس وخارجها معظمهم من اليهود والنصارى والمشركين، وهذا مما نشأوا عليه وعرفوه. فلو سألت شابا من ابناء المسلمين من هم رفاقك لأجابك رفاقي هم شاينك الصيني وجورج الاسترالي ونايك الايطالي وترونك الفيتنامي وبنجاب الهندي، ومع ذلك لا تجد فيهم مسلما. ولو بحثنا قليلا عن السبب لوجدناه يكمن في جهلهم بدينهم اولا، وخشيتهم من ان يعيرهم الاستراليون بكلمة غرب اي اجنبي ثانية، فلذلك يسارعون فيهم ويمشون معهم ويتعرفون عليهم ويتخذونهم اولياء من دون المؤمنين. ومن صور هذا الولاء حضور اعياد ميلادهم وتهنئتهم بها واهداؤهم ولو بطاقة معايرة. ايضا من صور هذا الولاء دفاعهم عن استراليا وثناؤهم الذي لا ينقطع عليها، وفرحهم لفرحها، وحزنهم لحزنها، وذلك يشمل الكبار والصغار من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن صور الولاء أيضا التشبه بالكفار في الملبس والمأكل والعادات والتقاليد، فلو نظرت إلى رؤوس أبناء المسلمين لرأيتها مقزعة أندركارد، حتى بعض بنات المسلمين هداهن الله حلقن شعر رؤوسهم حتى أصبح كشعر الشباب. أيضا ما من أحد منهم كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أم أنثى، إلا وله حساب في البنوك الربوية، يأكل ما يأتيه من ربا، ولا يسمع بشيء اسمه حرمة الربا، بل قد يضحك منك إن أخبرته بحرمته. 95% من بنات المسلمين المولودين في هذه البلاد بلا حجاب ولا أخلاق، الرأس مكشوف والساقان عاريتان إلى ما فوق الركبتين، وقليل منهم إلى عند الركبتين فقط، والنادر منهن من هي ملتزمة باللباس الشرعي مع ما تلاقيه من متاعب ومشقات من المدرسة والزميلات هنا وهناك. وأحيانا تضطر بعض المسلمات الملتزمات أن تضع صورة أخيها في محفظتها اليدوية لتقول لمن يسألها من الكفرات عن عشيقها: هذا عشيقي، لتسلم من ألسنتهن. بعد عطلة السبت والأحد الأسبوعية إذا رجعوا إلى المدرسة في يوم الاثنين سأل التلاميذ بعضهم بعضا: كيف قضيتم عطلة هذا الأسبوع؟ فأما الكافرات فيقولن: طبعا قضيناها مع العشيق. وأما المسلمات فبعضهن تضطر إلى الكذب فتقول: وأنا كذلك كنت مع عشيقي، لتظهر أمام الكافرة أنها مثلها ولتفهم من لسانها ثانية، حتى ما تتهمه أنه مسكين، هذه ما تفهم شيء من الحياة. كم من شاب وفتاة يحملون المسجلة على جنوبهم ويعلقون السماعات في آذانهم ويستمعون للموسيقى والغناء الأجنبي ويتمايلون على الطرقات ذات اليمين وذات الشمال تفاعلا مع ما يستمعون إليه، وبعد فترة حسين وهوسين إذا رجعوا من المدرسة وصلوا إلى بيوتهم الساعة الرابعة بدأوا بتناول الطعام وأعينهم وجهت نحو التلفاز، ما يمشي الحال حتى يكون التلفاز في غرفة الطعام، يتناول الطعام وعيوهم وجهة نحو التلفاز لمشاهدة ما يعرض عليه مما هب ودب، مع المحافظة على الأفلام الأخرى التي اعتادوا رؤيتها في أوقاتها المحددة، علما بأن بعض المترفين أمنوا لأبنائهم في كل غرفة نوم تلفزيونا ومسجلة وسيري وسيري كمان. لو دخلت أخي إلى غرف نوم أبناء المسلمين عندنا وعندكم لوجدتها أشبه بالمعارض، قد علق على جدرانها، قد علق الولد والبنت على جدرانها صورا لأشهر المغنين والممثلين ولاعبي الكرة ورافعي الأثقال، كما هو الحال في جزادين البنات اليدوية حيث تجدها بصور أمثال هؤلاء وغيرهم من الكفرة محشية. هذه الجزادين محشية بالصور. كانت البنت لا تكاد تكمل 16 من عمرها إلا والعريس بانتظارها في الداخل أو من الخارج. أما اليوم فقررت الدولة تأخير سن الزواج الشرعي والرسمي إلى 18. أما الاتصال عن طريق الحرام فلا يشمله هذا القرار. ولوحظ ان نسبة الطلاق على مستوى الجالية هنا وصلت كما في بعض التقارير الى 7 أو 6 حالات طلاق من كل 10 عقود زواج. ومن اسباب الطلاق ان كثيرا من البنات تفخر على زوجها وتقول له: انا الذي اتيت بك الى هذه البلاد، واذا اردت ان ارجعك ارجعتك وسحبت منك الجنسية ونحو هذا الكلام. كم من فتاة استدعت الشرطة على زوجها لانه ضربها او قسى عليها. وكم من فتاة تعتبر ان زوجها كعشيقها يجب ان يعطفها وان لا يحجز حريتها. وكم من فتاة تركت زوجها بالطلاق لاسباب تافهة. اسمع اخي، انحرفت ألسنة ابنائنا باللغة العربية فلم يعد بامكانهم تعديلها الا ببالغ الصعوبة. فحرف الحاء مثلا كثير منهم ان لم نقل جلهم يلفظه هاء، مثل حسن يقول له حسن، حصان يقول له حصان، وكذلك في الاسماء مثل وليد ينادونه ولي، وخالد ينادونه كيلد، وخضر ينادونه قيدا، ومحمد ينادونه محمد، ومناح ينادونه ماما، واسماعيل ينادونه سام، وهكذا حدث ولا حرج. فأن لهؤلاء المساكين أن يعدلوا ألسنتهم بعد، ومن سيعدلها لهم؟ وأخيرا، للصعوبة لمكان أن يرضى الأبناء بالخروج من هذه البلاد، لا سيما الكبار منهم. وكم من أناس خرجوا منها ثم عادوا، ثم عاد أبناؤهم بمفردهم إليها. ألا تعلمون إخواني أن بعض المسلمين قد زوجوا بناتهم للكافرين، والبعض الآخر زوج ابنته للرافضة الملاعين بحجة أنها تحبه ويحبها؟ خبروني بربكم عن مصير أبناء رجل مسلم تزوج بكافرة في هذه البلاد، فاختلف معها فتركته وأخذت الأولاد وحرمته منهم، بل ومن رؤيتهم إلا مرة في الأسبوع، وبعضهم حرمته من رؤيتهم نهائيا. ما مصير أبناء هذا المسلم مع أمهم الكافرة؟ كم من عيد ميلاد يقيمه الأهل لأبنائهم تشبها باليهود والنصارى وقد اعتادوها ولا شيء في ذلك عندهم. الأهل من الاثنين إلى الجمعة في عمل، ويوم السبت يزودون بيوتهم بالفواكه والخضار وما يحتاجونه من مأكل ومشرب طيلة الأسبوع، ويوم الأحد للنزهة مع الأولاد. ومن هنا لا وقت لجلوس الأهل مع الأولاد، ذلك لأن الأب يذهب إلى العمل صباحا قبل استيقاظ الأولاد، ثم يذهب الأولاد إلى المدرسة دون أن يروا أباهم، وفي المساء يرجع الأب منهكا من العمل والأولاد منهكين من الدراسة، فأين وقتهم الذي يجب أن يجلس فيه معهم يوجههم ويربيهم؟ والله إن بعضهم ليأتي بمدرس خاص إلى البيت ليدرس أولادهم مادة الرياضيات إذا كانوا فيها متأخرين، أو يأخذهم إلى مدارس خاصة مسائية ويدفع 20 إلى 30 دولارا على الساعة الواحدة، ويبخل بأجرة ساعة يعلم فيها أولاده اللغة العربية أو شيئا من هذا الدين. طبعا إلا من رحم الله، لأنهم يقولون إن الأولاد قد استقروا في هذه البلاد، لذلك لا يحتاجون إلى اللغة العربية، إذا رجعوا إلى بلادهم يدبرون حالهم كما دبرنا حالنا في هذه البلاد. والآن والحمد لله نتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة. هذه شبهة، يقول لا تخاف عليهم إذا ذهبوا سيتكلموا. إخواني في الله، إن الدولة عندما تتكلف على أبنائنا مبالغ طائلة وتقوم بحمايتهم وتأمين ما يريدون، فإنها لا تؤمن لهم ذلك إكراما لسواد عيون المسلمين، بل إنها تكرمهم وتؤمن لهم ما يريدون، لأنها تعتبرهم أبناءها وتريدهم في المستقبل أن يكونوا جندا لها. وهذه حقيقة. وما قصة الأمير الماليزي عنا ببعيدة؟ أخ مسلم من ماليزيا تزوج امرأة ماليزية نصرانية ثم أسلمت وأنجب منها ولدين هناك في ماليزيا، ثم ارتدت وهربت بالأولاد إلى أستراليا، وتعرفت على شاب أسترالي فتزوجت به، وخشيت أن يلحق بها زوجها الماليزي فأخفت جوازات سفر الأولاد ووضعت أسماءهم في مطارات أستراليا خشية أن يهربهم أبوهم، ثم يسر الله للأخ الماليزي ولحق بها ليخلص أولاده منها، وفعلا يسر الله له ذلك، حيث أخذهم برا حتى وصل إلى البحر، ثم أخذهم بحرا إلى أندونيسيا، ثم أبحر بهم إلى ماليزيا حيث ساعده إخوانه الأندونيسيين هناك. وهنا جن جنون الحكومة الأسترالية، حيث صعبت الموقف وضخمت الأخبار وتحركت وسائل الإعلام بكل قواها. مسلم يسرق أولاد زوجته وسافر بهم خلصة في البحر دون رضا أمهم. ووصل الأمر إلى البرلمان وطالبوا الحكومة الماليزية رسميا بإرجاع الأولاد إلى أمهم، فلم تلتفت الحكومة الماليزية لهم حتى يئست أستراليا نهائيا من استرجاعهم، علما بأنهم لم يولدوا في أستراليا، إنما جاءوا إليها مع أمهم ثم حصلوا على الجنسية فيها. فما الظن بمن ولد في هذه البلاد؟ ألا تكون المطالبة به أكثر والحرص على إرجاعه إليها أكبر؟ ثم الحقائق لما تحسنت أحوال ابننا شيئا ما، بادر بعضهم بالعودة إلى بلادهم من عادلهم، فما كان من الحكومة الإسرائيلية إلا أن قالت بلسان الحال والمقال ماذا فعلنا لكم حتى خرجتم هكذا بلا سبب؟ أهذا من حسن الوفاء لهذه البلاد التي أكرمتكم؟ الشاهد أنهم يريدون بقاء أبنائنا عندهم ليكونوا يوما من الأيام لهم. إخواني وأخواتي، هناك عقبات كثيرة وكبيرة تحول بين الأهل وبين أبنائهم أيضا، وهذه من المشاكل. نذكر منها على سبيل المثال ما يلي: وجود شفوة قوية بين الأولاد والأهل من عدة نواحي، منها الدينية ومنها الدنيوية. أما الدينية فإن معظم الأهل جهال بدينهم، وبالتالي يريدون من أبنائهم أن يكونوا مسلمين بدون أن يبذلوا أي جهد أو تضحية أمامهم. فلا الأهل علموهم دينهم ولا أحضروا لهم من يعلمهم، والأولاد يرون ذلك. فعندما يؤمنون أو عندما يؤمنون لهم مدرسا خاصا في الرياضيات ولا يؤمنون لهم مدرسا خاصا يعلمهم الدين، عندها سيشعر الأولاد ويدركوا أن أهاليهم لو كانوا فعلا مهتمين بدينهم لبذلوا في سبيل ذلك الغالي والرخيص. قلنا لأحدهم: ضحي بولد من أولادك وأرسله إلى الجامعة الإسلامية يتعلم لغته ودينه، ويعود داعيا إلى الله بين أهله وإخوانه وأبناء جاليته الإسلامية، ولك جزيل الثواب من الله تعالى. أتدرون ماذا قال؟ قال: إن فعلنا ذلك ضاع الولد ونسي اللغة الإنجليزية، وبالتالي أريد أن يكون دكتورا إن شاء الله. وهذه عقدة عند كثير من المسلمين، أن كل واحد منهم يريد من ابنه أن يكون دكتورا ما شاء الله، وما وجدنا أحدا منهم تخرج طبيبا إلا النذر اليسير، ومع ذلك لو نظرت في دينه بعد تخرجه لوجدته بواد والدين في واد آخر. أخي، لا مانع أن يتخرج ابنك طبيبا، لكن ما الذي يمنع ان يكون طبيبا مسلما يفهم دينه واسلامه وواجبه نحو هذا الدين؟ الا يكون هذا الولد افضل من غيره من ابناء المسلمين؟ واما النواحي الدنيوية فكثيرة منها: صعوبة التفاهم بين الاهل والاولاد لاختلاف اللغة بينهما، وكثيرا ما يضحك الابناء على اهلهم لانهم لا يعرفون اللغة الانجليزية، ومن يعرفها منهم فلفظه بها مضحك. تطلب الأم أحيانا من أبنائها أن يترجم لها بعض ما تسمع من نشرة أخبار أو ترجمة ورقة أو الذهاب معها إلى بنك أو دكتور للترجمة أيضا، فلا تجد منهم تجاوبا فتغضب. وفي الوقت نفسه تحاول الأم منع ابنها من اتخاذ عشيقة، وتحذره دائما من مصاحبة الكافرين والتضييق عليه أو منعه من مشاهدة الأفلام الساقطة وشراء المجلات الخلاعية. وفي الوقت نفسه يرى الولد زملائه من غير المسلمين يسرحون ويمرحون ويفعلون ما يشاءون دون معارضة الأهل، فمن هنا وجدت الفجوة والجفوة بين أبناء المسلمين وأهلهم. ومن العقبات أيضا ربط الدولة للناس بهذه البلاد عن طريق الجنسية، فإذا كانت الأم تحمل جنسية من هذه البلاد فأولادها يستحقون الجنسية أيضا أينما ولدوا، ويأخذونها من أقرب سفارة أسترالية منهم وكذلك الأب. ومن العقبات التي تحول دون تعليم أبنائنا هذا الدين الزواج بالبنات اللاتي ولدن وتعلمن وتربين في هذه البلاد، وذلك لأنهن لا يجدن التكلم بالعربية فضلا عن كتابتها أو قراءتها قراءة عادية، فضلا عن فهمها لهذا الدين، وهي التي ستكون أم الأولاد، فمن الذي سيكلمهم العربية ويعلمهم إياها فضلا عن تعليمها لهم أمور دينهم؟ لا سيما وأن الزوج يأتي إلى هذه البلاد ومن أول ما يؤمر به أو ما يقدمه على غيره تعلم اللغة الإنجليزية، وبهذا يصبح الزوجان يتكلمان اللغة الإنجليزية ويكون الأولاد هم الضحية، وهذا ما لمسناه بأيدينا. فكم من ولد لا زال صغيرا يتقن الإنجليزية ولا يعرف شيئا من العربية وأهله يتحدثون بذلك مفتخرين به. أخي، اعلم أن جهل أبنائنا باللغة العربية من أسباب ضياعهم وانحرافهم في هذه البلاد. إن الكفار الذين يسلمون يحرصون على تعلم اللغة العربية ليتمكنوا من فهم هذا الدين، فهل أدركنا ذلك حقا؟ ومن المشاكل التي ستعترضنا حتى ولو خرجنا بأبنائنا الآن من هذه البلاد أنه بإمكان أبنائنا متى شاء أن يرجعوا إلى هذه البلاد حتى ولو مزقت لهم جوازات السفر الأسترالية أو الأمريكية. لانه بامكانهم ان يذهبوا الى اي سفارة استرالية او امريكية ويحصلوا على جوازات جديدة لا سيما اذا اخبروهم بالامر. حتى البنت اذا تزوجت وطلب منها زوجها الاتيان الى هذه البلاد لابد ان تأتي معه لانها تعتقد انها ترجع الى وطنها ومسقط رأسها ولغتها خاصة اذا كانت ضعيفة في اللغة العربية وحماتها ام زوجها تسمعها من حين لاخر لو كنت تعرفين اللغة العربية يا كنة. وفي الوقت نفسه لا تجد من يتكلم معها اللغة الانجليزية في بلادنا فتتضجر من الوضع هناك وتحرص على الرجوع الى هذه البلاد. وكم من اب باع ما يملك في هذه البلاد ثم رحل مع عائلته الى لبنان بعد ان بنى بيتا هناك او رجع الى وطنه ايا كان. ذهب وباع ما عنده هنا وبنى هناك واذا به يرجع بعد فترة ما. لماذا رجع من هذا فلان؟ اسمع ماذا يقول. فقال يا اخي الناس تغيرت وتبدلت والاولاد لم ينبسطوا وتغير الجو عليهم فمرضوا ووجدوا صعوبة في المدارس العربية وكادوا ينسون اللغة الانجليزية واقساط المدارس تشد غالية وكثيرا ما تنقطع الكهرباء فنسهر على الشمعة لا تلفزيون ولا فيديو ولا اخبار. ضاج الاولاد وضاعوا ولا تجد الا الكذب والغش والاحتيال الى اخر هذا الفرمان الذي سوله له الشيطان. هكذا وبكل سهولة يحرصون على الدنيا بملذاتها ولو كانت على حساب دين الاولاد. اخواني في الله بعد عرض هذا الواقع المأساوي اقول من اكبر العقبات التي تواجهنا واياكم في مثل هذه البلاد الاغراءات المادية التي تؤمنها الدولة لكل مقيم فيها مما جعلهم يؤثرون البقاء فيها على الرحيل منها. ومن هذه الاغراءات اسمع التعليم المجاني لك ولأولادك، مواصلات الاولاد الى المدارس مجانا، التطبيب لك وللعائلة مجانا ولو كانت اكبر العمليات وكلف $3، الضرب ممنوعا خاصة ضرب المرأة والاولاد، صرف راتب مستمر للولد كل اسبوعين منذ ولادته الى ما شاء الله، وصرف راتب لك ولزوجتك من مراكز الضمان الاجتماعي اذا كنتما عاطلين عن العمل، وكلما كان عدد افراد الاسرة اكثر كلما كان الراتب والمعاش اكبر، وهذا مما شجع الاهل على الانشاب والبقاء في هذه الديار مع ابنائهم. ايضا تأمين مساجد حكومية باجور زائدة خاصة للعاطلين عن العمل مع اعفائهم من دفع ثمن المياه وضريبة الارض والقمامة، مساعدة العاطلين عن العمل في دفع اقساط الكهرباء والغاز والتلفون احيانا، اعطاء راتب التقاعد لمن بلغ عمره 65 سنة، وهذا ايضا شجع كبار السن حتى كبار السن شجعهم على البقاء هنا، بل وشجع غيرهم ممن هم في الخارج ولهم ابناء هنا ان يأتوا الى هذه البلاد الان طمعا فيما سمعتم. اعطاء الجنسية والباسبور الاسترالي او الامريكي لمن يدخل بلادهم مهاجرا بعد الاقامة فيها لمدة سنتين ولمن يولد فيها من اول يوم، هذا ايضا من الهوائق التي جعلتهم يخرجون الى هذه الديار. وكل هذا بشرط ان ينتخب ويسمع ويطيع الملك او للرئيس عن طريق الدستور، وان يدافع عن استراليا اذا بدأت حرب بينها وبين دولة اخرى ولو كانت مسلمة. هو مستطيع ان يقسم على هذا ويقدم الولايات تم حتى يحصل على هذه الاوراق اللي تسمى جواز سفر. اخواني في الله واخيرا اظن انه اصبح من الواضح جليا ان الابوين ثم المدرسة ثم وسائل الاعلام ثم الدولة كل هؤلاء كانوا من اسباب فسادهم. فنلخص ما قلناه لتستحضروا ثم نختم بالحل ان شاء الله تعالى. فالاب لم يتق الله في نفسه ولا في ابنائه ولم يربهم تربية دينية، كان يرى سماعات الموسيقى والغناء على اذانهم فلم يرعهم، وكان يرى الصور الخلاعية معلقة في غرفهم فلم يرعهم، وكان يرى ابنه مع عشيقته فلم ينهه، وكان يرى ابنائه ينظرون الى الافلام الخلاعية فلم يكن ينهاهم، وهكذا كانوا ينامون على المعاصي ويستيقظون عليها، فكيف لا تكون هذه الامور من اسباب فسادهم. والام اهتمت بمظهرها ومظهر ابنتها وتحسينها وتجميلها على حساب دينها، دائما كانت تقول لابنتها لا داعي للحجاب الآن يا بنية، لأنك لازلت صغيرة، وعندما تكبرين وتتزوجين تتحجبين أو يحجبك زوجك. والآن تخرجت البنت ولا زالت متبرجة، بل في عز تبرجها، وبعض البنات تزوجن وما تحجبن، بل على العكس أصرت على رفع الحجاب قائلة بكل صراحة صعب وصعب جدا أن أضع الحجاب. لماذا؟ قال أستحي من زملائي وزميلاتي إذا رعوني لأنهم يعرفونني بدون حجاب. والمدرسة ساهمت في هذا الإفساد أيضا، حيث فتحت أعين الطلاب على كل حرام، بدءا من المدرسة بلباسها الشفاف والشبه هارم أمام الطلاب، ومرور بالسباحة، ووصول إلى المخيم، وعودة للحفلات المدرسية، وكل ذلك كان ولا زال مع الاختلاط. ووسائل الإعلام ساهمت في هذا الإفساد أيضا، حيث حركت كل شهوة كاملة عند الأولاد بسبب ما كانوا ولا زالوا يسمعونه ويشاهدونه في السينمات وعلى شاشات التلفزيونات ويقرؤونه في الجرائد والمجلات. والدولة ساهمت في هذا الإفساد أيضا، حيث كانت الراعية الأمينة لما تقدم ذكره ومعينة للأبناء على آبائهم وأمهاتهم بل وزوجاتهم، فهي التي منعت ضرب الأولاد منذ البداية في البيت والمدرسة والشارع، وهي التي جرأت الأولاد على أهلهم وأوعزت إليهم عبر وسائل الإعلام وخاصة التلفون وخاصة عبر وسائل الإعلام وخاصة التلفزيون أن يتصلوا بالشرطة لمعاقبة أهلهم الذين حالوا بينهم وبين ما يريدون. والدولة هي التي ساهمت في إفساد الشباب عندما أعطت العاهرات رخصا رسمية لممارسة الزنا جهارا نهارا والعياذ بالله. والدولة هي التي رفعت سن زواج البنت من 16 إلى 18 حتى يفسدوها أكثر. أما زواجها عن طريق الحرام والمتعة فجائز وحلال في أي عمر كانت، بل وتحت رعاية الدولة وحمايتها. لذلك يصعب أن تجد طالبة أسترالية أو أمريكية أو غربية، يصعب أن تجد واحدة منهن لا زالت عذراء. وهذا ما يريدونه لبناتنا عظا، فانتبهوا يا أولياء الأمور لما يجري ويدور. والدولة هي التي منعت من طلق زوجته أن يتزوج بأخرى حتى يحصل على ورقة الطلاق بعد سنة. والدولة هي التي منعت من طلق زوجته أن يحضر زوجة أخرى من الخارج إلا بعد مرور 5 سنوات. كل ذلك جعل الشباب يفلتون على الحرام والعياذ بالله. والدولة هي التي شجعت الزوجة وساعدتها حتى طالبت بإبعاد زوجها عنها وعن البيت مسافة 500 متر على أقل تقدير، وحرمت الأب من رؤية الأولاد إلا مرة أو مرتين في الأسبوع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخيرا إخواني في الله، هذا شيء من واقع المسلمين وأبنائهم في هذه البلاد وغيرها من بلاد الغرب. أردنا بعرضه إطلاعكم على واقع المسلمين عندنا وعندكم بقصد محاولة إيجاد حل. فما هو الحل يا ترى؟ ما هو الحل؟ أقول لقد اجتهدت في تدوين رؤوس أقلام عن الحل، قد أكون فيها مصيبة وقد لا أكون. المهم هذا ما توصلت إليه، فإن كان عندكم شيء فلا تبخلوا به على أنفسكم وأولادكم وإخوانكم المسلمين المنتشرين في بلاد الكفار هنا وهناك. من الحلول الجذرية التي وضعها الشارع الحكيم الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين. فمن استطاع إخواني وأخواتي، من استطاع أن يهاجر فليهاجر الآن قبل الغرب، ومن لم يستطع فليسأل الله تعالى أن يجعل له فرجا ومخرجا. هذا الحل الجذري ولا حل سواه. أما الحلول الأخرى للباقين ولمن لم يستطع الهجرة إلى بلاد المسلمين فتكمن فيما يلي. أولا، وانتبهوا، هي أشياء عملية أكثر منها نظرية. أولا، انتقاء مجموعات طيبة من طلاب المسلمين من سائر الولايات وإرسالهم إلى الجامعات الإسلامية في بلادنا ليتعلموا الدين، ومن ثم ليعلموا إخوانهم بعد عودتهم إليهم. ودليل ذلك قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا أولا. ثانيا، فتح مراكز إسلامية خاصة للجيل الجديد تحتضنهم وتهتم بهم وبدينهم، يصلون فيها ويجتمعون فيها بل ويتدربون وينمون أجسادهم وأجسامهم فيها بواسطة الألعاب الرياضية المتنوعة والتي يحبونها، ودعمهم في كل هذا دعما قويا من قبل الجميع وخاصة أغنياء المسلمين في الداخل والخارج، بحيث لا يحتاجون بعد اليوم لأندية الكفار أبدا إن شاء الله تعالى. ثالثا، إقامة مدارس أدبية وعلمية ودينية لأبناء المسلمين وبناتهم، والحرص على اختيار المدرسين المسلمين الأكفاء للقيام بمهمة التعليم والتربية في آن واحد، مع الاستمرار في المدارس الدينية يومي السبت والأحد، فإن فيها خيرا ولو دون المستوى المطلوب. رابعا، إرسال الأبناء إلى بلادنا من سن السابعة وحتى إنهاء الشهادة الثانوية ليحفظ على الأقل لغته ويتعلم دينه، ثم لا تخشى عليه بعد ذلك إن عاد إلى بلاد الكفار. والحمد لله التعليم متوفر في بلادنا، بل وتوجد مدارس خاصة وداخلية تقوم بالواجب هناك، ومن لم يستطع ذلك فلا أقل من أن يرتب برنامج إرسال أبنائه من حين لآخر إلى أقاربه في أرض الوطن ليصل أرحامه ويتعرف عليهم. ولا شك أنه سيستفيد في هذه الزيارات، ومنها أن لغته العربية ستقوى وفهمه لبعض أمور دينه سيقوى هناك شامل. خامسا، تسيير حملات مستمرة للشباب لأداء مناسك العمرة يصحبهم فيها الأكفاء من المسلمين المتعلمين والملتزمين، فإن مثل هذه الرحلات تؤثر في الأولاد تأثيرا عجيبا. قمنا بها هنا والحمد لله، وكانت لها آثار جد طيبة، بل كانت سببا والله في تغيير بعض الشباب لطريقة حياته من الأسوأ إلى الأحسن. سادسا، ألا تتكلم أنت والزوجة إلا اللغة العربية، وأن تحث أبنائك على التكلم بها أيضا، وألا تسمح لهم بالتكلم باللغة الإنجليزية وخاصة في البيت. والله لقد جربنا فنجحت والحمد لله، لكن مع كل ذلك لابد أن تشعر أبنائك بأنك حريص عليهم وعلى دينهم وآخرتهم، وإن اجتهدت في ذلك وسألت الله التوفيق فسيوفقك الله تعالى، حيث قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. سابعا، إن استطعت إخراج التلفاز من بيتك فقد فعلت شيئا عظيما، وإلا فلا أقل من أن تقتني مكتبة مرئية تشتمل على أشرطة الفيديو العربية والإسلامية الدينية المتنوعة، ومنها يمكن أن ينموا لغتهم العربية ومعلوماتهم الدينية. ثامنا، شراء أراضي واسعة وتحويلها إلى مدن سكنية مجهزة بكافة وسائل الحياة من مدارس وجامعات ومصانع ومحلات ومساكن ومستشفيات وما إلى ذلك من متطلبات الحياة، ثم ينتقل المسلمون إليها ليسكنوا فيها مع أولادهم وعوائلهم بعيدا عن الكفار، ولو كانت هذه الأراضي في بلاد الكفار. تاسعا وأخيرا، احرص أخي على تزويج ابنك متى رأيت منه رغبة في ذلك لكي لا تخسره، فإن معظم انحراف الشباب إنما يأتي من هذا الباب، وعند اختيار الزوجة لا تنسى ان تزوجه امرأة صالحة ذات دين وخلق من ارض الوطن من هناك. اقول ازوج ابنك امرأة صالحة من ارض الوطن من هناك، لانه ان كان ضعيفا في اللغة العربية فزوجته ستكون قوية فيها. ان كان ضعيفا في اللغة العربية فزوجته قوية فيها، وهي التي ستربي له اولاده وتعلمهم لغتهم العربية ودينهم. فمن هنا يمكن ان نكون قد فعلنا شيئا نحفظ به الدين ولغة ابنائنا. وكذلك ابنتك لا تزوجها الا رجلا صالحا ذا دين وخلق من بلادنا، لانه ان كانت لغتها العربية ضعيفة فلغة زوجها قوية، يمكن ان يساعد في تعليمها وتعليم ابنائه دينهم ولغتهم. اما ان تزوج ابنك او ابنتك من ابناء المسلمين الذين ولدوا وتربوا عندنا وعندكم، فهنا الطامة الكبرى التي ستقضي على اللغة العربية في البيت حتى يصل الامر الى حد ان لا تجد في البيت من يعرف قراءة القرآن الكريم فضلا عن غيره من الكتب الدينية، لان الزوجين لا ولن يتكلما الا باللغة الانجليزية، فيكون بذلك قد قضوا على ما تبقى من لغتهم العربية ان كان عندهم منها شيء، وبالتالي قضوا ايضا على لغة الاولاد قبل ان يأتوا، فيكونوا هم الضحية الثانية في البيت. ولا تنسوا اخواني ما قلته، ان من اسلم من الكفار سواء عندكم او عندنا هم الان يتعلمون اللغة العربية، فاللغة العربية اساس في دين الاسلام لا يمكن الاستغناء عنها بحال من الاحوال. اخيرا واولا وقبلا وبعدا، ان تسعى اخي في اصلاح نفسك والتوبة والعودة الى ربك، تصطلح مع الله وتصطلح زوجتك مع الله ويصطلح ابنائك مع الله، وتتوب الى الله توبة نصوحة، وتتقوا الله ما استطعتم الى ذلك سبيلا، يجعل الله لكم ولأولادكم فرجا ومخرجا. واذا اردت ان يحفظك الله في اولادك فاحفظ وحافظ على دين الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. نعم لا بد ان نتوب الى الله وان نغير واقعنا ليغير الله عز وجل ما بنا، وهذه حقيقة بينها الله عز وجل في كتابه، قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. احرصوا على ذلك اخواني واخواتي، وفقني الله واياكم لما يحبه ويرضاه، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خيرا ونفع به. ان شاء الله ننتقل الى الاسئله في حل من شيخ. في سائل عندنا يسال ما حكم فضل اللحيه بالسواد والشعر بالسواد للرجال؟
هو نصل من مثل هذه الأسئلة تسأل الإمام مزيد عندكم، لكن من سئل فليجب إن كان يعلم الجواب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثبت أن والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم فتح مكة جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه صغامة، يعني أبيض من الشيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فالجواب لا يجوز صبغ اللحية ولا شعر الرأس بالسواد، لا للرجل ولا للمرأة، لا من قريب ولا من بعيد، إلا في حالة واحدة ذكرها الإمام النووي في شرح صحيح الإمام مسلم، قال إلا في الجهاد فيجوز للرجل الشايب أن يصبغ لحيته بالسواد ليرهب أعداء الله،
كما يجوز له ان يتبختر في الصفوف بين الصفوف امام الكفار ليغيظ اعداء الله. عرفت اخي؟ الاصل لا يجوز صبغ اللحية ولا الشعر بالسواد لانه غش، لانه غش. فاذا صبغ بالسواد ينظر اليه ما شاء الله، بلغ من الكبر اعتيا ولا زال شعره اسودا، فربما تطلبه بعض النساء يعني فيسبب فتنة مشكلة. على كل حال ما بيجوز.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا سؤال سؤالين من الانترنت ان شاء الله. يقول السائل: انا شاب عمري 32 سنة اريد الزواج ولكن لا استطيع ماديا، اعيش الان في امريكا وبسبب البيئة الفاسدة اعاني كثيرا واجد انه من الصعب الاستمرار في الحياة بدون زواج. المكان الذي اعيش فيه قلما تجد فيه فتاة مسلمة متحجبة، فكرت في العودة الى بلدي والزواج، ولكن من المشكلة اني لا استطيع ان اخذ زوجتي معي الى امريكا مرة اخرى الا بعد ان اعيش 5 سنوات في امريكا حتى القرن الامريكي. اجد انه من الصعوبة الاستمرار بدون زواج، انصحوني ماذا افعل؟ جزاكم الله خيرا.
وإياكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل لأخينا ولإخواننا من أمرهم فرجا ومخرجا. لا شك أنه وضع مأساوي لهذا الأخ الذي يعني متزوج ويقال أعزب زهر ولا أرمل شهر. فأقول أخي، إذا استطعت أن ترجع إلى أهلك وزوجتك فهو الواجب في حقك، ولا يجوز
إذا فكرت في العودة والزواج شمالي ثم أخذ زوجتي.
جيد جيد ما شاء الله. على كل حال أخي أمامك حلين. الحل الأول، إذا خشيت على نفسك ولم تجد فتاة مسلمة تتزوج بها، أن تخرج من تلك البيئة وأن تنتقل إلى ولاية أخرى عسى أن تجد، وإن لم تجد ترجع إلى بلدك، فبنات المسلمين هناك كثر الحمد لله، ولا امرأة مسلمة هناك خير من بلاد الكفر ونساء الكافرات أجمعين. الأمر الثاني، إذا لم تستطع ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهناك حل شرعي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم للشباب، وأظنك تعرفه ومعظم الشباب يعرفونه ويسلي بعضهم بعضا به، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه رب البصر وأحفظ الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. من لم يستطع الزواج يا معشر الشباب فعليه بالصيام فعليه بالصوم، فإن الصوم يضعف الشهوة ويجعل العبد يتقرب من الله جل وعلا، وكلما كان العبد إلى ربه أقرب كلما حفظه الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الحديث. فالشاهد عندك حل الصوم الآن. بعض الشباب قال أصوم وما مشي الحال. بعض الشباب يقول يا أخي والله صمنا، لكن ما لا زال يعني الخوف موجود. فأقول يعني أكثر من الصيام وخفف الطعام واحرص على مجالسة الصالحين، فإن الله عز وجل يجعل لك فرجا ومخرجا. والله ماذا أفعل لك؟ ماذا أفعل؟ والله ما أستطيع يعني أن أصديك وأقول لك اذهب إلى أي فتاة أمريكية وتزوج بها، ما أستطيع، لأن بعد كل هذا الذي سمعناه والله ما يستطيع الإنسان أن يضحي بدينه وحياته وأبنائه لأجل هذا. على كل حال، كما أنك سألتني فاسأل الله عز وجل وألح عليه في السؤال أن يرزقك زوجة صالحة، فإن من أسباب الحصول على ذلك كثرة الإلحاح على الله عز وجل في أن يساعدك على يعني هذه الزوجة الصالحة، والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. والله أعلم.
يا شيخ، يقول السائل: فليست هذه المشاكل موجودة أيضا في بلاد المسلمين، فماذا الحل إذن؟ جزاكم الله خير.
وإياكم إن شاء الله. الحل أجل أخي، المشاكل يعني موجودة في بلاد المسلمين وفي بلاد الكفار. لا، والحل هنا وهناك، ما سمعتم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيعني التغيير يبدأ من النفس ثم من الأسرة، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. رأي المجتمع مكون إلا من الأسر،
لا تجعل المشاكل أمامك وتتصبط همتك وتقول لا حول لا قوة إلا بالله وتضرب كفا على الأخرى وتضرب رأسك من هنا. لا، هذا يعني العاجل هو الذي يفعل ذلك ويتمنى على الله الأماني. لا، بل عليك أن تجد وتجتهد وأن تشمر عن سائبك وأن تسعى في مصارعة الواقع وحمله على ما يرضي الله عز وجل، وإلا ستهلك مع الهالكين. يعني تصور نفسك أنك في البحر تسبح وأوشكت على الغرق، ماذا تفعل؟ تستسلم وتقول خلاص بدي موت؟ لا، تسعى جاهدا أن تبذل كل الأسباب للنجاة. وأخيرا إذا قدر الله عليك أنك ستموت غرقا فستموت، لكن الشاهد افعل شيء، افعل شيء، قدم شيء، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. وقالوا أما الغلام فكان أبواه الصالحين فخشينا يراقبهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فصلاح الآباء سبب في إصلاح الله عز وجل لأبنائهم، فكما تدين تدان وبالكيل الذي تكيل به تكال. واعلم أخي، اعلم أن الأمر في غاية الخطورة، فكما أنك ولدت وحيدة فستموت وحيدة وستنزل في قبرك وحيدة وستقف بين يدي ربك غدا بين يدي الله عز وجل غدا لوحدك، وسيكلمك الله عز وجل ليس بينك وبينه ترجمان، وسيسألك عن هذه الحياة وعن هؤلاء الذرية والأبناء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فاعمل وقم بحق هذه الأمانة، قم بحق هذه الأمانة. نعم أخي، لا مفر ولا مخلص ولا مفر ولا نجاة منها إلا أن تسعى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أليس بإمكاني وإمكانك أن أجلس أبنائي أمامي كل يوم وأعطيهم درس الدين؟ أليس بإمكاني وإمكانك أن آخذ أبنائي معي إلى الدرس إلى المسجد؟ أليس بإمكاني أن أرسل أبنائي إلى مدرسة إسلامية؟ أليس بإمكاني يعني من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل التي أنشرها على إخواني ونفسي، أليس بإمكاني أن أشتري مجموعة من الكتب والأشرطة الإسلامية وأجعلها في بيتي، كلما زارني أخي من إخواني أهديه نسخة من شريط أو كتاب نافع؟ أليس بإمكاني أيضا أن أجعل هذه الدعوة أيضا، ما أستطيع أشتري شريط وأوزعه بالمئات على المسلمين، أكون فعلت شيئا لدين الله عز وجل. أستطيع إذا ما كان عندي علم أن أنشر علم العلماء لطبع الكتب أو توزيع الأشرطة، وأستطيع بمالي أن أحضر شيخا من الخارج وأتكلف بنفقاتي على مسؤوليتي وأجعله يعني يدعو المسلمين. فالدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله، ومن سن سنة حضر كان له أجر وأجر من عمل به إلى وقت يوم القيامة. المهم افعل لدين الله عز وجل شيئا، فإنك إن فعلت ذلك فإن الله لا يتركك وسيحفظك ويحفظ لك ذريتك، لأنك تسعى جاهدا لحفظ دين الله عز وجل ولنشره وللمساعدة على تبليغه، فإن الله لا ولن يتركك إن شاء الله تعالى، ومن جرب ذلك عرف. نعم، يعني هذا الواقع المأساوي موجود، لكن ماذا أريد أن أفعل أنا وأنت؟ انظر في نفسك ماذا تفعل، افعل افعل، ولا يستحضرن أحدكم نفسه. إن بعض الكفار الذين أسلموا من الله عز وجل عليه بالإسلام فشعر أنه عاش بعد أن كان ميتا، وخرج من الظلمات إلى النور، فحفظ الفاتحة ودار في البلاد يدعو إلى الله عز وجل بالفاتحة. ماذا فعلنا نحن لله عز وجل؟ يكفي أحدنا أن يأتي المسجد ويجلس كذا أبو نص ساعة ويسمع الخطبة أو يسمع الاستدارة والسلام، ومن الأسبوع إلى الأسبوع حتى أراه ويراني، وباقي الأيام في عمل. لا يا أخي لا، كما أنك حافظت على عملك فحافظ على 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 زيادة تمسكك بدينك وفهمك لدين الله عز وجل. وإلا ينظر كل منا في نفسه كم بلغ من العمر الآن، وربما شاب وحنى ظهره، كل ذلك في الأسبوع الماضي، والآن ماذا قدم لدين الله عز وجل؟ هل يرضى أحد منا الآن أن يأتيه الموت ويكون مستعدا لقائه، أم أنه يتمنى أن يأخر شيئا ما حتى يقدم لدين الله عز وجل؟ هناك يعني
هناك مقالة كتبها الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يرسي فيها نفسه، عنوان أركيولوجيا البحر تجدون على موقع الإسلام وعي، وهي قصة أوشك الشيخ فيها على الغرق على شواطئ بيروت في لبنان، وكتب قصة يعني ربما يعني تؤثر في الإنسان كثيرا كثيرا. نعم وقد أثر، حتى وصل في بعض الحالات وهو في البحر أنه ما يستطيع أن ينطق الشهادتين يا أخوان، قال لأن فمه كان مليئا بالمياه ما استطاع أن ينطق الشهادتين. قال خلاص هنا ماذا تمنى في هذه الحالة؟ تمنى أنه يعني قال كل المقالات التي كتبتها والآلاف المعجبة به وإلى آخره ما نفعني منه شيئا إلا كلمة ابتغيت بها وجه الله عز وجل، وإلا صدقة أنفقتها ابتغاء وجه الله عز وجل، وإلا كل ما كنت أملك وكل الرفاق والأصحاب إلى آخره ما نفعوني شيئا. فإذا أخي يعني وأنت لازلت على قيد الحياة فكر كيف تخلص نفسك وتخلص أسرتك من سؤال الله عز وجل يوم القيامة، لأن حياة واحدة وليست حياتين، هذه الدنيا خلاص مرة واحدة تأتي إليها وتخرج منها للقاء ربك غدا هناك، فتأخذ معك ما تستطيع أخذه هنا في هذه الحياة. فإذا مت خلاص انتهى كل شيء، انتهى كل شيء، يبقى لك أبواب نوافذ منها أولا الصالح يدعو أو صدقة جارية أو علم تمكين أو مصحف فرصه أو مسجدا بناه أو بيتا للسبيل بناه أو نهرا أجراه أو إلى آخره أو علما نشره. فانشر علما وأنت على قيد الحياة، اطبع كتب وزع أشرطة، نعم في سبيل الله تجد ثوابها كاملا يوم القيامة إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياك لذلك. نعم
تجيش أكلنا سائل يعني مرض نصر معقبا يقول إذا كان الحال هنا كالحال هناك فلماذا العودة إلى زاد الميكانيك؟
الله المستعان. قلت أنا أظن في الأسبوع الماضي أنه بلادنا رغم ما فيها من فساد لكن يبقى الوضع العام وفيها أحسن من هنا من عندنا وعندكم، فإنك إذا مت أخي هنا ضاع أبناؤك وهم على حياتك ضائعون، لكن هناك يعني يجد أقربائهم وأعمامهم وأخوالهم وبني قومهم، فهم محاطون بالإسلام، فهم محاطون بالإسلام شاءوا أم أبوا، وليست وسائل الفساد هناك ميسرة هنا، يعني في وسائل لكن شوية صعبة، ممكن الحالة المادية ما تمكنهم من ذلك، ممكن يعني الحياء والخجل، ممكن يعني الفساد ليس كهنا، لا ما في مقارنة بين بلادنا وهنا، لا من قريب ولا من بعيد، هنا تحصنهم على الشوارع واقفين العائلات هؤلاء اللي الأفضل من المسلمين تجدهم على الشوارع بجانب مناطق المسلمين وضعاف الإيمان، هنا يفلتوا ما في أحد لا رقيب ولا عبيد ولا من يحزن عندهم لأنهم ما عندهم الإيمان لا بالملائكة ولا بمراقبة الله عز وجل، هذا كله كلام بس، لكن هناك يستحي على دمه كما يقولون، يستحي خاف من العار من الجرس من يعني حتى لو قلنا أنه نسي ربه فإنه يخاف من الناس شيئا ما، أما هنا لا يا حبيبي، لا تحاول أن تسو بين هنا وهناك. قلت لكم في الأسبوع الماضي هنا لا شك أن الوضع ربما يكون يعني أحسن من وضع بلادنا لبعض المسلمين، لبعض المسلمين هؤلاء الملتزمين الذين لا يخشى عليهم لا هناك ولا هنا، ملتزمون هنا أتيحتهم فرصة أكثر أن يدعو إلى الله ويتحركوا بسهولة ويسر ويتعبدوا الله عز وجل كما شاء ويطلقوا لحاهم يقصروا ملابسهم يصوموا يفعلوا لقاءات اجتماعات ما في مشكلة، لكن بالنسبة للأولاد لا، هذه الحرية التي أتيحت لنا كانت وبالا على أبنائنا، فلا لا 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 تحاول أن تقنعني بأنه هناك مثلنا، لا، والشر بعضه أهون من بعض، وإذا كان لابد ففعله أخف الشرين أولى من فعل أكبرهما. نعم ودرء مفسدة يعني كبرى بالصغرى جائزة، يعني ما عندك مفسدتين أي دفعة تفعل الصغرى. نعم سؤال آخر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك إن شاء الله.
يبدو حضوركم يعني
حتى يا اخي يعني يرفع الصوت.
يبدو حضراتكم يعني ملم بكل الظروف للجاليات المسلمات في الخارج، ودي فعلا مشاكلنا.
والله حقيقة لسه كانت المحاضرة الأصل أن يكون لها لقاء ثالث، لكن اتصل فيه الأخ إيهاب اليوم وقال اعتذر أنه بعض المشايخ موجودين عندكم في الأسبوع القادم وغيره، قال لي إما أن تؤجل إلى يعني بعض أسابيع، وإما قلت له لا يا أخي أنا ما أستطيع نفس الموضوع، وإلا كان عندي إنسان كلام كثير جدا اختصرته أنا من الصباح الباكر وأنا أعمل على اختصاري، لكن عندنا الكثير. نعم حياكم.
سؤالي هنا بالنسبة كلنا الحمد لله يعني عندنا أسر وأولاد وبنات
الله يحفظهم،
كيف نستفاد من الوضع هنا الوضع المادي، وإزاي نعلم أولادنا الإسلام الصحيح بإرسالهم لبلادنا أو إزاي يعني
بإيه؟ يعني حقيقة أنا السؤال سألته لكنه السؤال للإخوة جميعا لكل الذين يذكروا في الغرب وعندهم أسر وأولاد، وهذا يعني يأتي على المحك، يعني ماذا نفعل الآن بعد هذه المحاضرة وقد حركت حينما كان كامنا؟ أقول شوف الوضع يختلف من أخ لآخر، يمكن أنت بإمكانك أن ترسل واحدا من أبنائك إلى لبنان أو مصر أو السعودية أو إلى آخرين، ويغيب عنك لمدة 6 سنوات، سنتين يدرسها اللغة العربية يدرب عليها، ثم ينتقل إلى الجامعة 4 سنوات دراسة، ثم يرجع فيحيي بإذن الله أسرته وإخوانه وأخواته وزملائه، وهذا حل ليس بصعب، واستعن بالله هناك بعض الجامعات الإسلامية ممكن تقبل لك أولادك إذا أنهوا دراسة الهاي سكول. والله أخي وجدنا لهذا الأثر الطيب، لذلك كان من أول حلول وضعته أنا بعد الهجرة إرسال مجموعات طيبة من أبنائنا المسلمين للدراسة في الخارج وإعادة بلادنا. أحد الأخوة عندنا، لأن عندنا هنا في روضة أهل السنة والجماعة الحمد لله عندنا هذا المشروع، نسقنا مع الجامعة الإسلامية وجزاهم الله خيرا أنهم يقبلون الطلاب من استراليا، فأرسلنا دفعات، دفعة أولى وثانية وثالثة ورابعة إلى آخره، فتخرج من تخرج وعاد منهم، وبعضهم لا زال في طريقه وبعضهم في الدراسات. المهم هؤلاء الذين تخرجوا ورجعوا تسمع ماذا فعلنا لهم؟ قلنا لهم يعني أنتم الآن لستم لأنفسكم، أنتم الآن عدتم لأمتكم ولإنقاذ إخوانكم، فاستأجرنا لهم مراكز كبيرة ضخمة بأجارات يعني خيالية. المهم أنا بدي أبذل مالي لأجل أن أحافظ على ديني، استأجرنا لهم مراكز الحمد لله، وجهزت هذه المراكز بأدوات الرياضة التي يحبها الشباب، وأتينا بالشيخ الذي تخرج وفتح المركز وجلس فيه، وبدأ الشباب يقبلون عليه 10 20 25 30 40 100 200 300، الآن وصل العدد، وهذا والله ما كان ليحصل من قبل، ولو جاء أطخن شيخ يتكلم لغة عربية ما يحضرون، لكن الآن شاب منهم ومن أنفسهم ومن جلتهم ومن أبناء دينهم ويتكلم بلغتهم ويعرف مشاكلهم داخلها وخارجها وقد عاشها الآن معهم في الدرس، يصل العدد عنده إلى بين 240 إلى 280 في خلال أقل من سنة، الآن يجلسون والله كأنهم عاشوا من جديد، لو تجدهم أخي كيف يعني يجلسوا ويستمعوا، شعروا أنهم أن لهم عزة الآن، وأنهم يعني ليسوا على هامش الحياة بل أنهم شيء، وأنهم سيخلفون المسلمين في الدعوة إلى الله عز وجل في هذه البلاد، فلذلك نفخ فيهم روح الإسلام والحياة وأشعرهم بأنهم لهم قد كرامة وعزة وأنهم مسلمون وهو إلى آخره، وأن الأعداء يتربصون بهم ويريدونهم يعني سلعة رخيصة يدمرون حياتهم وكيانهم بما أمنوه لهم من وسائل فساد وإفساد، فعاشوا. وأخ آخر كذلك والحمد لله يعني عنده في درسه حوالي 400 شاب يا أخوان، هؤلاء الشرطة، الشرطة عندنا هنا كانت تعجز عن يعني إزالتهم من الشوارع، كانت تعجز توقف الشرطة عندنا. فلما جاء هذا الأخ وجمعهم في بيت الله عز وجل وبدأ يعطيهم الدروس، يعني ليس المخبر كالمعين. الشرطة جاءت لهذا الأخ وقالت جزاك الله خيرا، يعني بمعنى أنه فعلت ما لم نستطع أن نفعله، قل ماذا تريد فقط. فانظر، يعني أقول أنا هذا واحد، شوفه واحد 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 راح، كيف رفع الله عز وجل به. فأنا أقول عندما ترشد أحد أبنائك أو أحد إخواننا عنده ابن نجيب وثكي آخره، والله إن إرساله لبلادنا وتعليمه والتعب عليه، ترى هي سنوات مع بلادها، ويرجع بعدها داعية إلى الله عز وجل، إن هذا والله مقابل أحسن وأفضل من أن يكون طيار أو طبيب أو مهندس أو معاشه في الأسبوع آلاف مؤلفة. هذه الفكرة إخواني لابد أن نغرسها في نفوس أبنائنا ونخبرهم بالأجر العظيم المعد لهم عند الله عز وجل، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما عليها. لكن المشكلة أن الناس في دينهم أصبحوا زاهدين، هم أبناؤهم أجمعين، ليش؟ لأن الدنيا ما أعلمهم إلا الدنيا. لكن لما يجلس أحدنا في مثل هذه الدروس بين الشباب وينظر في وجوههم البريئة وقد عادوا إلى الإسلام، والله إنه لا يملك دمعته أن تنحدر على وجنتيه، ويتمنى من أعماق قلبه أن لو كان هذا المدرس فيه هو ابنا له. وهنا تكون يعني ولدا صالحا من بعد كما من عمل صالح يعمله إلا ولأبيه من أجل مثله. أقول أخي هذه يعني ممكن حل مشكلة الأسرة ومشكلة أعداد من المسلمين. فأنتم عندكم اجلسوا هكذا فيما بينكم، ونقوا كم ولد من الشباب واجلسوا معهم وكلموهم، كلموهم أو اخذوهم عمره، لأن أنا أخذت معي مجموعتين عن عمره في سنتين متتاليتين. والله أن يعني وجدت مالك بعد أن رجعنا جاء الأهل وقالوا والله شو ماذا فعلت بهم، سحرتهم ماذا أحجر لهم، هم يعتقدون أن المسلمين فقراء ودراويش ومساكين وفي العالم الثالث لا يؤبه لهم صفر على الشمال. لكن لما ذهبوا إلى هناك وإذا جاء الله أكبر أقفلت المحلات وتوجه الناس أفواجا أفواجا إلى بيوت الله عز وجل. قال يعني هذا ليس بطبيعي، هذا ما كان هم يروا هنا، هنا ما بيعرفوا إلا ناس طلعوا على الضبات والكلبات وداخلين على السينمات، هذا الذي يرونه ويعرفونه فيتأثرون بما يرون. فأقول أخذهم أولا إلى عمرة ثم تكليمهم هناك ولقاؤهم مع الجامعة، أخذهم مع الجامعة وسووهم مقابلة مع المسؤولين وبيزودوهم ببعض الكتب. يعني أنتم رسموا خطة وطالبوا يعني بلسان المسلمين في أمريكا مع إحدى الجامعات وهي أحب زكاة الجامعة الإسلامية، فإنها أنشئت خصصت للطلبة يعني المسلمين من الخارج. إذا لم تستطع هذا ولا هذا، وأظن أنه لو يعني نوينا ذلك لا يسر الله عز وجل لنا ذلك. طيب شيء آخر يمكن أن تفعله يا أخي، الحمد لله الزوجة على الإسلام وبتكلم العربي ما في مشكلة، ارسم أنت برنامج على مستوى صغير بينك وبين أسرتك، بينك وبين أسرتك، رافق أولادك، صاحبهم، خصص لهم يعني ابدأ معهم مشروع في كتاب الله عز وجل، اقرأ لهم كل يوم. شوف يا أخي، قال إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع، وكما عندكم أسر عندنا أسر، وكما أنكم في الغرب ما هنا في هذه القارة وعندنا أولاد وسلكنا معهم الحمد لله، اللهم لك الحمد. ويعني بدأنا معهم في البداية كان يعني شوية صعب، لكن منذ الصغر يعني أدركناهم، فكنا نحفظهم في كل يوم آية فقط، آية ما نمشكلة، ويحفظوا حديث في الأسبوع حديث أو أكثر من حديث حسب طول الحديث وقصره، ومشوا على آية حبيبي ومن آية لآية لآية لآية، والحمد لله الآن يعني كان إذا خبرتك ما صدق أو صدق سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة هذه حفظوها في البيت، لا مدرسة ولا من أحزنون، علما بأن أبنائنا في المدارس الثانية هنا يحفظونه من يعني جزء عمه تبارك وأنت. لكن شوف الآية آية ماذا فعلت، لأن القليل مع المدة يصير كثير ويجمع. هذا الولد خلاص صار جزء من حياته أن يحفظ جزءا من كلام الله عز وجل كل يوم، هذا الذي يبقى مع القرآن لا يتركه الله عز وجل.
بل إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أيضا سوينا لهم مسابقة في المسجد، وهذه الحمد لله يعني السنة الرابعة على مستوى يعني الرجال والنساء والكبار والصغار، يلا ادخل المسابقة. فنشجع الزوج والزوجة والولد، لما يرى الولد أن أباه يحفظ وأمه تحفظ وأخاه الكبير يحفظ وفي مسابقة وفي جوائز، يتشجع يتشجع. والله عز وجل يعني شجع عباده على أعمال الصالحة بالثواب. من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة، من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، من كذا كذا بنى الله له كانت لهم جنة. نعم، فهذه النفس يعني بدها مراقبات حتى تقبل. فيعني هذا بعض ما يمكن أن أقوله لك، وإلا الله المستعان. إياكم شاء
الله.
ما في مشكلة، أنتم سامحون، أطلنا عليكم. حياكم الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
نفعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.